قل أنت بعد الذكر تفصل بين قراءتك بآية الفاتحة بعد الذكر، وربما أيضا تفصل بأن تفتح على الإمام بأن تذكره وتقرأ آية تذكر الإمام، وقد أيضا تفصل بسجد التلاوة وسجد الإمام وأن تقرأ الآية تسجد معه ثم تقوم وتكمل، أو ربما تسبح تقول سبحان الله وذلك مشروع لو أنه مثلا يعني سهى في صلاة سهى في صلاة تسبحت به مثلا في هذه الحالة لا بأس، أو نبهت بآية هذا بحق المأموم هذا وارد. قال وأن كلامه يعني أنه ترك تسديده ولم يأتي بها فصلاته لا تصح لأنه ترك الصلاة. ويقول لازمه يعني عادة إن لم يعيد الفاتحة فهذا كلام أن يعيد الفاتحة وأن لا يكفي أن يعيد ما ترك. والتشديدات في الفاتحة 11 الحمد لله انفرق جلال ربي العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تشديد على الضاد وعلى الله 11 وبسم الله الرحمن الرحيم هي 3 تشديدات بسم الله على الرحمن الرحيم. فهذه التشديدات قالوا انه يجب الاتيان بها وهذا قول جماهير العلماء لكن ان كان من باب التخفيف الذي لا ينتهي التشديد خفوا فيه. ومن اهل العلم قال انه لا يضر التشديد بهذا. والمذهب يقولون ان التشديد بمثابه الحرف والحرف المشدد عن حرفين مثل حرف الموعد اذا فكرت له من دوعيه فالحرف المشدد عن حرفين فاذا خففه فانه اسقط كانه اسقط حرف. ومن العلم قال ان هذا صفه للحرف وليس حرف لكن الاصل ان يقرا الفاتحه كما ثبت القراءة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهل يعني تبطل أو هل بترقي للتشديد يكون كمن ترك ربنا هذا هو عن النظر مذهب يقولون يلزمه إعادتها ولا يكفيه أن يعيد نفس الحرف المشدد أو كلمة فيها الحرف المشدد. وقالوا أننا بهكذا قرأوا أصلوا كما رأيت أصلي وقال لا صلاة لمن لم يقرأ في أم القرآن أم القرآن هي يعني الفاتحة في تشديد أمرها أو حرفا هذا واحد لأنه إذا ترك حرفا منها فترك أمرا واجبا فيجب عليه أن يأتي به. والأمر والله أعلم أنه ترك حرفا فإنه يرجع ويعود إلى ما يتم من معنى ولا يلزم أن يعيد الفاتحة فيما يقرأ كما لو ترك آية كما لو ترك آية فلم يختمها فإنه يعود إلى الآية الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط ما قال إياك يرجع يهدي قبلها ثم يتمها ولا يزال أن يعود من أولها لأن حصل التوحيد كذلك يحصل بذلك الإتيان بالحرف الذي أسقطها أو التشديد الذي تركها. نعم.
قال رحمه الله ويجهر كل بآمين في الجهر.
نعم. وقول لزم غير مأمون على الإمام. ظاهر الكلام أيضا أن هذا خاص بالإمام والمنفرد. خاص بالإمام والمنفرد. وأن المأمون لا يلزمه هذه هي خلاف الصحيح أن الفاتحة تجب على الجميع على الإمام والمأموم والمنفرد كما تقدم ويأتي المزيد بيان والتفريق بينهم لا دليل عليه. وهذه مسألة قد شفى فيها الإمام البخاري رحمه الله في جزء القراءة وخالف في ذلك آخرون قال ويجهر الكل يعني الإمام والمأموم والمنفرد يعني فيما يجهر فيه عند الجهرية بآمين في الجهر عند الجهرية لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أمن الإمام فأمنوا إذا أمن الإمام لفظ صحيح إذا قال لغيره عليهم والضالين فقولوا آمين فليبشر قوله إذا أمن الإمام فأمنوا والمهم صحيح إذا أمن الإمام فأمنوا ليس المعنى أنه إذا فرع من التأمين أمنوا لا يعني إذا أراد الأسلوب العربي صحيح إذا أرد قوله إذا قال لغيره عليهم والضالين فقولوا آمين فقولوا آمين والمعنى أن الإمام والمأموم يتحدان في قول آمين. وعند أبي داود فإن اليوم يقول آمين والملائكة السماء تقول آمين، وعلى هذا تكون الموافقة، من وافق قوله قول الملائكة قدر له ما تقدم. إذا الموافقة يعني بالإخلاص، والصحيح أن الموافقة في القول في اتحاد القول اتحاد البخاري وابن داود، فإن لا تقول السماء آمين والإمام يقول آمين، فمن وافق قوله قول أن قدر ما تقدم من ذلك. أما مسألة الإخلاص هذا أمر معلوم، لكن الشأن أنه إذا وافق قوله قول الملائكة وأخلف بمن يكفر من قراءة الفاتحة وأن يوافق قوله قول الملائكة فيوفق لهذا الفضل العظيم. قال ويجهر الكل بآمين بالجهر كما هو الظاهر من رواية الصحيحين، وثبت الجهر أيضا في حديث وائل بن حجر عند أهل داود بالرواية سفيان الثوري عن حجر بن العنبس عن وائل بن حجر أن النبي عليه الصلاة قرأ المقول عليه الضالين أنا ثم قال آمين وجهر بها. شعبة رحمه الله خالف الثوري قال حجر أبو العنبس وقال وخفض بها صوتا، فاتفق الحفاظ على أن شعبة وهم رحمه الله، وشعبة رحمه الله يهم بالأسماء الكثيرة وهو للمثول أضبط، وسفيان أضبط منه بإجماع العلماء كما حكاه البيهقي رحمه الله سفيان الثوري، وهذا يبنى عليه أيضا مسلم في مقدمة في التمييز رحمه الله أشار إلى هذا. ثم أشار إلى معنى عظيم وهو أن الحديث في خفة خلاف الأحاديث الصحيحة، وفي دلالة على أن العلم يعيون الأخبار يعيون المتون بالمتون يعيون المتون بالمتون فهو أعلى ذكر ثم قال وهذا خلاف الأخبار، يقول مسلم رحمه الله في كتاب التمييز يعني الأخبار الصحيحة تدل على ذلك وظاهر أنه كان يجرى بذلك عليه الصلاة والسلام. وجاء بحي مرير أيضا أنه يقول غير معلم الضالين حتى يسمع من يليه من الصف الأول وحتى يسمع من يليه من الصف الأول. وجاء عن المال حتى إن للمسجد للجة، لكن رواية ضعيفة رواية ضعيفة، فالأخبار كلها أكثرها متواترة على الجهر بآمين، ومعنى آمين اللهم استجب، ويكون الإمام شريك المأموم شريكا للإمام، إذا قال آمين فهو شريكه في القراءة حينما يؤمن معه.
قال رحمه الله ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من دبر طوال مفصل
ثم يقرأ بعد ذلك، بس ثم يقرأ بعد أي بعد الفاتحة، وهذا على سبيل السنية والمشروعية عند جماهير العلماء، وقيل في صلاة الظهر يلزم أن يقرأ سورة بعدها، واستدلوا بحديث ابي سعيد الخدري وله روايتان مسلم احداهما انه بقدر كان يقرا ركعتين اثنين بقدر علم مزيد السجده، وفي اخرى انه كان يقرا بقدر 30 آية، وفي الاخرين على القدر عن نصف من ذلك، والنصف 15 آية، وهذا فهم مثل العلم أنه يزيد في القراءة في ركعتين الأخرين من صلاة الظهر، والأظهر أنه لا يجب إلا قراءة الفاتحة كما في حديث أبي قتادة الصحيحين، ويقرأ الأولين سورتين والفاتحة سورتين والأخرين في الفاتحة، وهذا نص وحديث أبي سعيد يعني مجرد تخمين وتقدير، فرق بين التقدير الذي يكون طبيبه الاجتهاد والتقدير المفهوم نصا، لأن ذكر أنه يقرأ بسورة بفاتحة أو سورتين بأخرين بفاتحة الكتاب، والقاعدة أن الخبر المحتمل يراد به الخبر المفصل المبين ولو ثبت فإنه يدل على أنه ربما بعد هذا أحيانا، لكن لا يدل على وجوب دلالة الحديث بقتادة أنه يقتصر على ذلك. فعلى هذا يكون حديث أبي سعيد الخدري أنه ربما زاد أحيانا، وعلى هذا لا بأس بذلك. لحديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود أمر وهو سلام جيد أمر أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. وعند أبي داود وابي هريره بن جعفر بن صاحب الانوار بفاتحه الكتاب فما زال وفي رواية مسلم مصاعدا وقد تكلم بها البخاري وضعنا في هذه السنه، لكن تدل على ان القراءه لو زاد فيها فلا باس بها، لا يدل على وجودها على الصحيح، لا يدل على وجودها على الصحيح كما تقدم. ثم الحديث صريح في هذا لا صلاه لمن لم يقرا بكل القران، وهو ان من قرا بكل القران قد أدى الوالد لا تجزي وصفا تقدم، فكلها تدل على هذا القدر، وما سواه فلا دلالة على واجب زائد على الفاتحة. في الصبح من طوال، قال طوال بالكسر في هذا ونحو طوال بالضم، فالرجل طوال، قال طوال والرجل طوال، وطوال بفتح طوال الزمن، قال طوال الزمن بفتح طوال الزمن فعلنا، وكان يعني مدة الزمن مهما بعد. وفي الصبح من طوال المفصل، المفصل اختلف فيه، والأظهر أنه من سورة قاف إلى آخر القرآن، وعن المشروع من الجمهور إلى بداية الجزء الأول من سورة عمة، هذا نهاية طوال المفصل. ومن سورة عمة إلى الضحى أوصافه، ومن الضحى إلى سورة الناس على أقصار المبصر. ونسجد من الدول المبصر، هذا ورد في أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ بالدول المبصر، حديث بن بصر صحيح كان يقرأ بالستين إلى المئة، الحديث جاب سفر كان يقرأ بقاف وقرآن مجيد وصلاة بعد تقريبا يعني الصلوات بعد ذلك. وجاء أحاديث كثيرة في هذا الباب عنه عليه الصلاة والسلام في أحوال متعددة كثيرة منقول عنه في صفة قراءته وعن الصحابة رضي الله عنهم. وإن كان نقل عن قراءة قصار البصل لكن لم ينقل عنه إلا في أحوال خاصة، نقل عنه أنه قرأ السلسلة في سورة في صلاة الفجر حديث داود حديث جيد، وأنه لكن تفرد قرأها لركعتين في تفرد على ركعتين. وكذلك أيضا ثبت عند النسائي بسبب البيت الحكم أنه عليه الصلاة والسلام قرأ المعوذتين في صلاة الفجر. وفي رواية عند النسائي أنه عليه الصلاة والسلام قال أقرئني من ذوات الله، فقال اقرأ تعود أو اقرأ المعوذتين المعوذ، فلم يتعود تعود، قال فلم يراني احتفلت يعني بوجود سورة طويلة، فلما صلى الفجر قرأ به ما التفت إليه، قال كيف رأيت؟ كيف رأيت؟ إشارة إلى عظم هاتين السورتين وأنه قرأ بهما عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ بهما في سفر، صح عنه عند عبد الرزاق قرأ بهما في الفجر. وهذا في أحوال العالم، في أحوال العالم في السفر ونحو ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام السفر ربما خفف قراءته كما قرأ بالتين والزيتون بن الصحيحين من حديث البراء بن عازب، وجاء في أمر الصحيحين أنه في إحدى الركعتين، أنه يعني لم يقسم إنما في إحدى الركعتين. وفي المغرب من قصاره، من قصار فصل على حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة، هو حديث جيد، وفيه أنه ما صليت خلف رجل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأ بالفجر مثل المفصل هو من الظهر والعصر من أوصافه، وفي المغرب من القصار المفصل. واستدل أيضا بحديث البازة في الصحيحين أنه قال كنا نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم نذهب ثم نروي النبل أو نبلنا، فيبصر أحدنا موقع نبله، يبصر أحدنا موقع نبله. وقالوا إنه إذا كان يبصر أحد موقع نبله، وكانوا هما رضي الله عنه يرمي أحدهم مسافة بعيدة، خاصة السنة الأربع راوي هذا الخبر، أو هنا في حديث رواه السلام الظاهر وفي أنه كان قال أنهم يرمون نبلا يرمون نبلا ومعروفة ربما كان مسام بعيد كان ذراع على ذلك إذا كان يراه يدل على أن الأجانب مسفرة جدا هذا يدل على المبادرة إليها بتخفيض قراءتها لعلم أنه عليه الصلاة والسلام كان في صلاته حينما في ركوعه وسجوده كان صلاة متتامة كما قال براء صليت معه فرأيته فكان قيامه فرأيت قيامه وركعته واعتداله ليس بحسن قريبا من السواء يدل على أنه كان يقصر قراءة عليه السلام وأنه ثبت عن بكر رضي الله عنه عند عبد الرزاق سمعت صحيح أنه بيت السلامي أنه صلى عليه أنه صلى عليه وقرأ بإسلام مصر وكذلك أيضا صح عن عمر رضي الله عنه ذلك صح عن عمر ذلك رضي الله عنه وثبت عمر أيضا أنه قرأ بالتين وزيد في الركعة الأولى وبسورة البيض وقريش في الركعة الثانية في الركعة الثانية جمعة في الركعة الثانية من المغرب في سورة المصحفين وكذلك سورة لإله قريش لإله قريش وفيه دلالة على أنه طلع بمصر مصر لكن نازع بهذا وقيل ليس هذا هديه عليه السلام إنما ربما كان يقع كثيرا وهل هو الأكثر الله أعلم وإلا قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرع بالمغرب والطور كما في حديث جبير بن الصالح وثبت عنه في صحيح الحديث أم المغرب أنه قرع بالمغرب صلاة في آخر الحياة وإذا كان في آخر قال وإنها لآخر وما سمعت من يقرأ به وإذا كانت هذه قراءة آخر حياتها عليه الصلاة والسلام قد صلى به في مرض موته بعض الأيام فكيف قراءته في حال الصحة حينما يقرأ المصحف كذلك أيضا ثبت عنه عليه السلام في حديث الصحيحين في حديث مروان أنه في حديث أنه عليه الصلاة والسلام قرأ بالأعراب قرأ بالأعراب على المؤلف النسائي فرقها ذكر حديث زيد بن ثابت حديث زيد بن ثابت في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بالأعراب عند النسائي شهد صحيح فرقها بركعتين لما أنكر على مروان بن الحكم والحديث في هذا كثير هم لأن من قال إنه يقرأ تارة كان ربما قرأ عليه الصلاة والسلام من الديوان ليس من ديوان البصرة من ديوان القرآن ربما قرأ من ديوان البصرة ثم في الطرق ربما قرأ من الأوصاف وربما قرأ من القصار ونقل في المغرب ما لم أو كثير مما لم ينقل في غيرها وفي المغرب ومن باقي من أوصافه كما تقدم في حديث سليمان بن يسار جاء في حديث جابر بن سامرة أيضا أنه كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في الظهر والعصر في الشمس وضحاها والسماء الطارق وفي حديث جابر الصحيحين أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال يا معاذ اقرأ بالليل والشمس وضحاها ومن أحمل هذه السور فهذا يبين أن صلاة الظهر والعصر متقاربة وإن كان ورد ما يدل على أنه كان يطيل قراءه عليه الصلاة والسلام وحديث سعيد الخدري صحيح مسلم هو طويل ومختصره أنه ذهب قال كان أحدنا يذهب إلى الثاني الصلاة مقام على الظهر فيذهب أحدنا إلى البقيع فيبني حدثة ثم يطول ويرجع فيدرك النبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى عظمه مما يطولها مما يطولها فهذا في صلاة الظهر لأن هذه إطالة حينما إطالة طويلة في الركعة في صلاة الظهر ليذهب إلى البقيع ويتوضأ ثم يرجع وهو في الركعة الأولى تدل على ربما يطيل قد يكون هذا وقع له عليه الصلاة والسلام وقع له أيضا إطالة في صلاة المغرب وأن هذا ليس يعني هده المستمر بل كان عليه ربما فعل هذا وفعل هذا ولهذا مراعاة المأمور الأمر المطلوب يعني قد تكون السنة شيء وربما يراعي الإنسان حين المأمورين فلا بأس أن يخفف كما في حين العصر ويقتدي بأوعظه يعني يجعل أوعظه كأنه قدوة له كأنه قدوة يعني كأنه الإمام والذي يؤمك وأنت تقتدي به، بل رأيت في رأيت في مصدر عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه أنه كان في بستان رضي الله عنه فصلى به ابن له يقال له أبو بكر صلاة الفجر، صلاة الفجر، فقرأ تبارك يعني ضد ركعتين، فلما سلم قال أنس يا بني طولت عليها، طولت عليها. لكن هذا لعله وقع يسأل عن عمر وطبعا في عام ذلك تسعي على المشهور، وأقل ما قيل في سنه تسع أنه بلغ 99، وأكثر ما قيل أنه بلغ 7 سنوات و100 سنة. هذا قد يكون بعد ذلك حينما قال عمر وشفع عليه رضي الله عنه. والله أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد.
اللحن
الجلي
في
الحديث الثالث،
من لحن
لحن الجلي من حاله الاعلى، نعم، اللحن الجلي يطلق الايات مثلا نعبده او اهدنا، يعني هذا احد احلام العلماء استهدفه، اهدنا اهدنا الصراط، هذا غلط، هذا لحن الجلي. من هذا لا يجوز ان يعني ابتداء، لكن لو انه يعني تقدم هذا محتمل، فالنبي قال صلوا لكم ونصعد لكم فلكم ولهم الحديث معروف. لكن اللحن الجلي لا يجوز ان يقدم، وعند اهل العلم بصحه قراءته له، الا اذا كان هذا اجتهاده. فقال عمر صحت صلاته بغيره، وان كان لا يقدم ابتداء. نعم ما يأتي إن شاء الله تنبع عليه الكريم رحمه الله، لأن المرأة المتقال وعن مجد من هذا فلا يأتي، أقول فلا يأتي هذا يعني ولو ترى في مقال من المشاهد.
ومن يسكت
بين الفاتحة
ومن
يسكت
بين
المؤلف
ثم يقرأ بعد
السكوت،
فمن
يسكت بين الفاتحة وبين السكوت؟ لا السكوت، بل السكوت في هذا من وقع قيامه ان السكوت متى يزرع. الاظهر والله اعلم ان السكوت سكوتان، سكوت بين التكبير والقراءه، والسكوت الثاني بعد الفراغ من القراءه كلها. اما بين الفاتحه والتالي السكوت، حديث حسن عن سمره في خلاف المشهور، ورجح تقي الدين فيه ان السكتتين فيه في اول بعد التكبير، والسكت الثاني بعد الفراغ من القراءه، هذا اللي رجح لحديث ابي هريره ان سكوت بين التكبير والقراءه، وان السكته الثانيه سكته نفس. لهذا لا يشرع ان يقول مثلا حينما يقرا الفاتحه ويقرا مثلا سوره يكبر مباشره، ما يقول مثلا قل الله سبحانه ولم يكن له كفوا احد الله اكبر، ما يصل التكبير لاخر، لا يسكت حتى يتردد النفس ثم يكمل السكتة. هذه هل يشرع ما يشرع؟ هذه فيها خلاف، وكما تقدم مدى فيها خلاف الأمر يا واسع. نعم.
هل الأخذ إسماع النفس من باب الاحتياط، أم أن الأرجح؟
لا أن كنت لا أعمل ما قدر لا يسمع، ومن أسمع نفسه فالحمد لله، إذا كان يسمع نفسه لا يسمع. لا ما في خاصة إذا كان صوت يعني يسمع خفيف، ما يعني ما يزعج غيره، ما يرفع غيره، لا بأس، إنما الشيء الذي لا ينطلق هو أن يرفع صوته رافع يسمع غيره. أما إذا كان مجرد الإنسان غالب لو همس أدنى شيء يسمع نفسه.
في
عدد الإمامة ما أدري عن ذلك، هو محتمل أن نفسه بدعاء يحتمل، وبعضهم قال أنه لم يأتي إلا يريد موت الاحتجاج رحمه الله. ويمكن والله ما رجع كما نحكى مراجعة وافية، ويمكن مسلم رحمه الله جرى على مثال، لكن وإن كان يعني يعني واحد ترجمة في بعض كتب أنه لم يدرك عمر في سنة عشرين لم يدرك عمر الغالب خاصة الذي يعني يكون من كبار التعليم ما يدرك عمر أحد من صغار التعليم لأنه يكون من كبار التعليم لأنه سنة 23 لابد أن يكون الذي أدركه يعلم سن 8 سنوات على أقل ما يكون فيكون ولادة على هذا العام 15 16 للهجرة يعني بيكون بلغ سن يمكن أن يدرك مثل هذا الذي يقوم بهذا السن يدرك عمر وأدرك جمعا كثيرا من الصحابة عبد الله موضع نظر إلا على قول أبي حاتم الحرمين كان محتمل عندما قال رأى والرؤيا لا تستلزم كما قال في الأعمى حين رأى أنس والرؤيا لا تستلزم السماع لا ذكر لو ذكر علة الانقطاع